إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب الثاني من أبواب كتاب الأذان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأذان مثنى مثنى. باب الأذان مثنى مثنى. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. الحديث الثاني: قال حدثنا محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. طيب، هذا الباب باب الأذان مثنى مثنى، يعني مرتين مرتين. الأذان مثنى مثنى يعني الأذان مرتين مرتين، أي كل جملة من جمل الأذان تكرر مرتين، كل جملة من جمل الأذان تكرر مرتين. وطبعا مسألة أن الأذان مثنى مثنى يعني كل جملة تكرر مرتين، هذا طبعا على سبيل الغالب، لأن صيغة الأذان كما هو معلوم فيها يعني بعض الجمل تكرر أربع مرات، مثل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهنا سيكون التكرير يعني رباع وليس مثنى. وكذلك أيضا من كلمات الأذان ما يقال مرة واحدة، كلمة لا إله إلا الله في آخر الأذان. فإذا المقصود أن الأذان مثنى مثنى يعني باعتبار الغالب، يعني غالب كلماته تكرر كل جملة مرتين، يعني غالب الأذان تكرر كل جملة فيه مرتين. وكذلك الأذان هو مثنى بالنسبة للإقامة، على أساس يعني أن الجملة التي تكرر مرتين في الأذان تفرد في الإقامة أيضا مرة واحدة. طيب، الحديث الذي أورده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ قد قامت الصلاة. أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان، يعني أن تكون كلمات الأذان شفعا، يعني مكررة كل جملة مرتين. وهنا طبعا في الأذان الكلمة بمعنى الجملة، عندما يقال يعني كلمات الأذان أو كلمة لا إله إلا الله، كلمة قد قامت الصلاة كذا، فنقصد إيه بالكلمة هنا بمعنى الجملة يعني. فجمل الأذان شفع، يعني كل جملة مكررة مرتين. وأمر بلال رضي الله عنه أن يوتر الإقامة، يعني يجعل الجملة التي تكرر مرتين في الأذان توتر في الإقامة مرة واحدة. إلا الإقامة، يعني إلا لفظ قد قامت الصلاة، فإنه شفع في الإقامة، يعني في الإقامة نقول إيه: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل جملة هنا مرة واحدة، وبعدين قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فإذا يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ قد قامت الصلاة، فإنه شفع في الإقامة. طيب، هنا طبعا أيضا في مسألة يعني إيطار الإقامة، هذا على سبيل الأغلب، وإلا فإن الإقامة أيضا في بدايتها نقول إيه: الله أكبر الله أكبر مرتين، لكن هي وتر بالنسبة للأذان، لأن الأذان يعني يقال فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فتقال يعني أربع مرات، فعندما توتر الإقامة يعني تكون على النصف من ذلك، حيث إنها تقال أربع مرات في الأذان فإنها تقال مرتين فقط في الإقامة. وطبعا التكبير الذي في آخر الإقامة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما هو معلوم، فالله أكبر الله أكبر أيضا تقال مرتين في الإقامة مثل ما تقال مرتين في الأذان في آخر. فإذا المقصود أن الأذان شفع والإقامة وتر، هذا باعتبار الأغلب وليس باعتبار يعني كل جملة من جمل الأذان أو كل جملة من جمل الإقامة، لأن الإقامة فيها بعض الجمل ليست وترا، بعض الجمل تقال مرتين والأذان فيه بعض الجمل تقال مرة واحدة، المقصود يعني على سبيل الأغلب. الحديث الثاني هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا، وقد مر بنا في الباب السابق. يقول أنس رضي الله عنه لما كثر الناس، يعني كثر الناس في المدينة، لما كثر يعني عدد المسلمين في المدينة وصاروا في أنحاء يعني متباعدة من المدينة ويشق عليهم الحضور لشهود الصلاة بدون أن تكون هناك علامة يعني تعلمهم بدخول الوقت، ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، يعني أن يجعلوا يعني علامة يعرفون بها دخول الوقت، فذكروا أن يوروا نارا يعني أن يوقدوا نارا. الصحابة أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم أشار عليه قال يا رسول الله يعني لنوقد نارا مثل مثل ما يفعل المجوس، المجوس عندما يدعون يدعو بعضهم بعضا لشهود صلاتهم يوقدون نارا عالية وكذا، والناس يرون النار مرتفعة فيجتمعون لشهود صلاتهم. وفريق آخر قال ندق ناقوسا مثل ناقوس النصارى، ندق جرسا عندما يأتي وقت الصلاة مثل ناقوس النصارى حتى نعلم متى وقت الصلاة. وفريق ثالث قال ننفخ في بوق مثل بوق اليهود، واليهود كانوا يعني في المدينة يجعلون يتخذون بوقا من قرن كبش أو ثور أو كذا وينفخون فيه ويجتمعون لصلاتهم. فالصحابة يعني أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، لأنه أراد يعني ألا يتشبه المسلمون بغيرهم من أهل الملل الباطلة من المشركين. فحصل يعني ما مر ذكره أنه جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأخبر أنه رأى رؤيا جاءه فيها ملك كريم وعلمه الأذان وعلمه الإقامة وقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، صوته يعني أعلى منك وأرفع وأحسن. فقال فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني في هذه الأثناء أمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن، فكان الأذان هو شعار المسلمين الذي يدل على حضور وقت الصلاة، فكان الأذان شعار المسلمين الذي يدل على حضور وقت الصلاة. وكما مر بنا فإن عمر رضي الله عنه أيضا رأى نفس الرؤيا، وعندما جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى رؤيا فيها صفة الأذان كذا وكذا، جاء فإذا بلال يؤذن بنفس الأذان الذي رأاه في الرؤيا، فعلم عمر أن عبد الله بن زيد رأى نفس الرؤيا وعلمها لبلال، فجاء عمر يعني أخبر أنه رأى نفس الرؤيا التي رأها عبد الله بن زيد، جاءه يعني ملك وعلمه صفة الأذان، فكانت هذه يعني زيادة في التأكيد على مشروعية هذا الأذان وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الباب الذي بعده قال باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة، الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة، فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. فهنا يقول الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة، يعني فإنها تقال مرتين. الإقامة واحدة يعني كل كلمة تقال مرة واحدة، أو كل جملة يعني تقال مرة واحدة، إلا جملة قد قامت الصلاة فإنها تقال مرتين. وأورد يعني حديث أنس رضي الله عنه أن هذا الحديث يعني بعض الرواة كان يرويه عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والرواية الأخرى أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، فيها استثناء لفظ قد قامت الصلاة. ويعني كان أهل المدينة في زمن يعني الصحابة والتابعين وكذا كانوا يقيمون الصلاة يوترون لفظ قد قامت الصلاة، يجعلونها مرة واحدة. كان عمل أهل المدينة أنهم يقيمون الصلاة يقولون الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يقول اللفظ قد قامت الصلاة مرة واحدة فقط وليس مرتين. فهذا كان عليه عمل أهل المدينة يعني في زمن التابعين، ويذكرون أنهم تلقوا ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله يعني مذهبه فيه الاحتجاج بعمل أهل المدينة، أهل المدينة في زمن الإمام مالك رحمه الله من إيه؟ شيوخه من التابعين الذين تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام مالك يعني يحتج بعمل أهل المدينة، ويقول أهل المدينة هؤلاء يعني قريب العهد من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء يتابعون وشيوخهم الصحابة الذين شيوخهم وآباؤهم وأمهاتهم من الصحابة يعني في زمن الإمام مالك، الناس يعني من التابعين، وهؤلاء التابعون يعني آباؤهم وأمهاتهم من الصحابة وشيوخهم من الصحابة وكذا. فالعمل الذي يكون يعني منتشرا في المدينة وشائعا، فكان الإمام مالك يرى أن هذا يعني متلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان يعني الناس في المدينة يقيمون الصلاة يقولون لفظ إيه قد قامت الصلاة مرة واحدة. ولهذا فمذهب الإمام مالك أن الإقامة تكون فيها كلمة قد قامت الصلاة مرة واحدة، وجمهور العلماء قالوا لا، الإقامة تكون إيه لفظ قد قامت الصلاة يقال مرتين، يقال مرتين عملا بهذه الأحاديث التي فيها ويوتر الإقامة إلا الإقامة. والذي عليه يعني جمهور العلماء أن هذا خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، يعني ليس أحد القولين خطأ والآخر صحيحا، وإنما هو من باب التنوع. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم المؤذنين في زمنه صلى الله عليه وسلم علمهم صيغا متعددة للأذان وللإقامة، النبي صلى الله عليه وسلم علم المؤذنين في زمنه صلى الله عليه وسلم صيغا متعددة للأذان والإقامة، فأي صيغة أذن بها المؤذن أو أقام بها المقيم فهي جائزة. طيب ما هي الصيغ الجائزة في الأذان؟ يعني الأنواع المشروعة للأذان يمكن للمؤذن أن يؤذن بأي نوع منها؟ فالنوع الأول من الأذان، النوع الأول من الأذان وهو الأذان الذي كان يؤذن به بلال رضي الله عنه في معظم الأحيان في حضور الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا فقد اختاره أكثر العلماء، هي يعني أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني أربع مرات في أول أذان، ثم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة. فهذه يعني أفضل الصيغ، وأكثر العلماء يعني استحبوا هذه الصيغة وفضلوها. هناك صيغة ثانية للأذان أن يكون فيها التكبير في بداية الأذان مرتين فقط، مرتين فقط في بداية الأذان، ليس أربع مرات، لا، يكون التكبير في بداية الأذان مرتين فقط، يعني يفتتح الأذان يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وبقيته مثل الأذان السابق، يعني لا يختلف على الأذان السابق إلا في أن التكبير في أوله مرتين فقط وهذه صيغة أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وموجودة في صحيح مسلم وفي غيره. فهذه صيغة أيضا من صيغ الأذان الصحيحة، الاقتصار على التكبير مرتين فقط في أول الأذان بدلا من أربع مرات. الصيغة الثالثة للأذان هي الصيغة التي فيها الترجيع، والمقصود بالترجيع يعني أن الإنسان يقول الله أكبر أربع مرات أولا في أوله، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يقول في سره أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها بصوت خفيض، ثم بعد ذلك يرفع صوته بالشهادة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم بقية الأذان كما سبق، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى إذن بس الاختلاف في أول الأذان. هذه عندنا ثلاثة أنواع من الأذان كلها جائزة، يمكن للمؤذن أن يختار أي صيغة من هذه الصيغ، يمكن أن يكبر أربع مرات في أوله بدون ترجيع، اللي هو يعني أن يسر بالشهادتين ثم يجهر بهم، هذا يسمى الترجيع. فيمكن أن يعني يربع التكبير يكون أربع مرات بدون ترجيع، وهناك تثنية التكبير بدون ترجيع أيضا، وهناك تربيع التكبير مع الترجيع، واضح؟ فهذه يعني ثلاثة أنواع جائزة للأذان. طيب بالنسبة للإقامة، الإقامة أيضا لها يعني ثلاثة أنواع، يعني ثابتة يخير فيها من يقيم الصلاة بين أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة. فالنوع الأول هي الصيغة المشهورة يعني التي تعرفونها، اللي هي يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية مثلها ولكن مع إفراد لفظ الإقامة، مع تثني إفراد لفظ الإقامة. يعني الصيغة السابقة كان فيها لفظ قد قامت الصلاة يقال مرتين، الصيغة الثانية مثلها بالضبط ولكن لفظ قد قامت الصلاة يقال مرة واحدة فقط. الصيغة الثالثة للإقامة أن تكون مثنى مثنى مثل الأذان، لكن طبعا بدون ترجيع، ويكون فيها كلمة قد قامت الصلاة مرتين. يعني مما يجوز في الإقامة أن يقول المقيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يعني مثل الأذان فيه تربيع التكبير وليس فيه ترجيع، ويزيد على الأذان كلمة قد قامت الصلاة مرتين. الصيغة نعم قد قامت الصلاة مرتين، كل شيء مرتين فيها، يعني يصبح الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، واضح؟ فهذه أنواع الإقامة. طبعا كما ذكرنا يعني الأئمة الأربعة على أن هذه الاختلافات كلها اختلافات يعني تنوع، اختلاف تنوع يعني الذي ليس فيه أحد الأقوال خطأ والآخر صوابا، كلها أنواع صحيحة يعني جائزة، والمسلم مخير في هذه الأنواع يختار ما شاء منها. لكن بالنسبة لاختيارات الأئمة الأربعة فالإمام مالك اختار الصيغة في الإقامة، يعني الإمام مالك اختار الصيغة التي فيها إفراد الإقامة، إفراد الإقامة اللي هي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فهذه الصيغة التي اختارها الإمام مالك رحمه الله فيها الإقامة مرة واحدة. الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله اختار يعني الصيغة التي فيها الإقامة مرتين مثل هذه، ولكن لفظ قد قامت الصلاة مرتين يعني كل الجمل اللي هو عملا بهذا الحديث، ويوتر الإقامة إلا الإقامة كلمتها وتر ما عدا قد قامت الصلاة قال مرتين، يعني نفس الصيغة التي عند الإمام مالك بس إيه قد قامت الصلاة مرتين، هذا اختيار الشافعي وأحمد. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فاختار الصيغة اللي هي فيها الإقامة مثنى مثنى، الإقامة مثنى مثنى اللي فيها يعني الله أكبر الله أكبر أربع مرات، وبعدين الشهادتين كل واحدة مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه اختارها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فكلها صيغ يعني ثابتة يعني والمسلم مخير بينها. نعم نعم، هنا مسألة يعني مسألة أيضا يعني وقع فيها اختلاف، هل الأفضل يعني في صيغ الأذان والإقامة أن ننوع بينها فنؤذن بهذا مرة وبهذا مرة يعني، أو الأفضل أن نختار صيغة واحدة ونحافظ عليها ونثبت عليها. فأيضا بعض العلماء قال يعني ننوع، بعض العلماء قال يعني ننوع ما دام يعني هذه الصيغ كلها ثابتة وكذا يمكن أن ننوع ونستعمل هذه مرة وهذه مرة وكذا. الفريق الآخر قال يعني أن هذه الصيغ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة رضي الله عنه الأذان والإقامة وكذا مثلا، فعلمه صيغة معينة من هذه الصيغ، أبو محذورة هو مؤذن الحرم المكي، وعلمه يعني نفس حديث أبي محذورة في بعضه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الترجيع، وفي بعضها أنه لم يعلمه الترجيع. وبالنسبة للإقامة كل الطرق يعني فيها أنه علم أبا محذورة الإقامة مثنى مثنى الله أكبر الله أربع مرات، وبعدين بقية الكلمات مرتين مرتين. فأبو محذورة ثبت على هذه الصيغة التي أرشده إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار يؤذن بها في المسجد الحرام لا يؤذن بغيرها. وبلال رضي الله عنه كان ثابتا على صيغة واحدة يعني يؤذن بها ويقيم بها، وكان يعني ثابتا على هذه الصيغة لا يغيرها، فقالوا يعني برضو لا بأس أن يثبت على صيغة واحدة يختارها ويثبت عليها، لأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد يعني له صيغة معينة يختارها ويثبت عليها ويعني يقتصر عليها. فعلى كل حال يعني لا بأس يعني إذا الإنسان يعني ثبت على صيغة واحدة واستقر عليها لا بأس، وإذا أحب أن ينوع أحيانا أيضا لا بأس يعني من باب تعليم السنة وكذا، لو أن المؤذن مثلا في بعض الأحيان نوع يعني يغير مرة يرجع مرة يسن التكبير أو كذا على سبيل التعليم للناس أو كذا لا بأس يعني. وطبعا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعني كان يعني يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن أبي رباح وعبد الله بن أم مكتوم وسعد القرظ رضي الله عنهم، وبعد ذلك يعني في مكة لما فتحت مكة النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان، وكان هو مؤذن المسجد الحرام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة مثلا للأحناف وكذا يعني فضلوا الصيغة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، وقالوا هذه يعني آخر صيغة، يعني الأذان هذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة في فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، فقالوا هذا متأخر فيكون أفضل وكذا. لكن طبعا الجواب أن هذه الصيغة وإن كانت متأخرة إلا أن بلالا استمر على الصيغة السابقة في يعني إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا ليس من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألغى الصيغة السابقة واستحدث صيغة جديدة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة السابقة استمر عليها بلال وكان يؤذن بها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني بعض الفقهاء اختار أذان بلال وقال لأن هذا الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه في مسجده فيكون أفضل، والأحناف يقولون إيه صيغة أبي محذورة أفضل لأنها متأخرة. فكل واحد يعني له وجهة في مسألة يعني الاختيار، ولكن كما ذكرنا كله جائز ولا حرج. نعم، صيغة أبي محذورة فيه بالنسبة للإقامة مثنى، الإقامة إقامة أبي محذورة مثنى اللي هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه إقامة أبي محذورة. أما أذان أبي محذورة فالروايات فيه اختلفت، بعضها في يعني هي طبعا كلها فيها تربيع التكبير، ولكن بعضها فيه الترجيع وبعضه التربيع بدون ترجيع، فكلاهما من أذان أبي محذورة. نقول ما الحكمة من تثنية الأذان وإفراد الإقامة؟ ما الحكمة من تثنية الأذان وإفراد الإقامة؟ قال الحكمة في ذلك أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم، بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين. يعني الحكمة من تكرار كلمات الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين، والغرض منه إسماع الناس في الأماكن البعيدة ليحضروا إلى الصلاة، فكلما تكررت كلماته وأعيدت كلما كان هذا يعني أبلغ في الإسماع، الذي لا يسمع في المرة الأولى يسمع في المرة الثانية، لأن المقصود أن الأذان يصل إلى أناس يعني بعيدين، ومنهم من يكون مشغولا أو غير مصغد للأذان أو كذا، فكلما طالت مدة الأذان وتكررت كلماته كلما كان أبلغ في الإسماع. أما الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين فلا تحتاج إلى التكرار. قال ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة، لذلك أيضا الأذان يستحب أن يكون في مكان عال. وكان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما كان يؤذنان على سطح بيت لامرأة من بني النجار، وكان أرفع بيت حول المسجد أو أعلى بيت حول المسجد، فكانوا يصعدون إلى سطح هذا البيت ويؤذنون. مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يؤذنون داخل المسجد، لكن بلال رضي الله عنه يصعد يرقى فوق سطح بيت لامرأة من بني النجار، وكان يعني أعلى بيت حول المسجد، فكان بلال رضي الله عنه يصعد فوق سطح البيت ويؤذن. وكذلك ابن أم مكتوم أيضا كان يؤذن الأذان الثاني للفجر، فكان ينزل بلال ويرقى ابن أم مكتوم ويصعد فوق السطح ويؤذن أيضا. فإذا كان الأذان فوق السطح بغرض إعلام الناس، ولأجل هذا اتخذت المنائر اللي هي المآذن للمساجد، وهذه يعني وجدت في عهد الصحابة رضي الله عنه، في زمن الصحابة رضي الله عنهم أوجدوا المنائر للمساجد لما فتحت البلدان وكذا. فأحيانا بعض المساجد لا يكون حولها أسطح بيوت مرتفعة وكذا، فجعلوا يبنون منائر عالية بحيث أو مآذن يصعد إليها المؤذن حتى يكون يعني في مكان مرتفع، وذلك يعني زيادة في الإسماع. طبعا يغني عنها في وقتنا هذا يعني مكبرات الصوت وكذا السماعات، لكن أيضا يعني مكبر الصوت نفسه كلما وضع في مكان مرتفع كان هذا أيضا أبلغ في الإسماع وأنفع في الإسماع. فالأذان شرع أن يكون من مكان عالم، والإقامة في المسجد أيضا لنفس الحكمة، وذلك أن الأذان لإسماع البعيدين والإقامة لإسماع الحاضر. قال وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة، برضو يعني الأذان يشرع فيه رفع الصوت أكثر مما يشرع في الإقامة، الأذان يرفع فيه الصوت أكثر مما يرفع في الإقامة. وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة، أيضا مما يسن يعني أن يكون الأذان مرتلا يعني ببطء، يعني جاء يعني في بعض الأحاديث يعني أن بلالا أمر أن يترسل في الأذان وأن يحضر الإقامة، يترسل في الأذان يعني أن يتمهل في الأذان ويحضر الإقامة. قال برضو الحكمة أن الأذان الغرض منه الإسماع، فكلما كان الأذان بطيئا يعني ببطء وبتأنن كلما كان يعني أبلغ في إسماع الناس يعني خارج المسجد وكذا. وأما الإقامة فإنها لإسماع الحاضرين في المسجد. وكذلك أيضا من أغراض الإقامة أن يقوم الناس للصلاة بنشاط، فلهذا يعني ينبغي في الإقامة أن تكون حذرا يعني بسرعة، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، تكون بسرعة حتى يقوم الناس للصلاة بنشاط. ف فيقول الفقهاء يعني لو كانت الإقامة يعني بتأنى الواحد يعني مقيم مثل الأذان ببطء وتأني ويقول كلمة ويستنى شوية والناس تقوم للصلاة متباطئة يعني متكاسلة، لو أن الإقامة يعني كانت بتمهل وتريث كالأذان لقام الناس للصلاة كسالى، وهذا يشبه حال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لكن عندما تكون الإقامة يعني بسرعة وبنشاط وكذا الناس يقومون يعني نشيطين إلى الصلاة. فإذا يعني هذه عدة فروق بين الأذان والإقامة. وكرر في الإقامة لفظ قد قامت الصلاة لأنها المقصودة من الإقامة، لأنها المقصودة من الإقامة، الغرض من الإقامة هو حث الناس على القيام للصلاة، فلهذا لفظ قد قامت الصلاة بالذات يعني شرع تكريره في الإقامة لأن الغرض منها يعني إعلام الحاضرين بأن الصلاة قد قامت، فكررت يعني زيادة في التوكيد. وبالنسبة للترجيع يعني لماذا شرع في بعض صيغ الأذان الترجيع وهو تكرار الشهادتين، يعني أن تقال الشهادتان سرا أولا، يقول في سره أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بهما صوته، فيقول اختص التشهد بذلك لأنه أعظم ألفاظ الأذان، أعظم ألفاظ الأذان كلمة التوحيد أو الشهادتان هما يعني أعظم ألفاظ الأذان، فلهذا يعني شرع في بعض أنواع الأذان أن يزاد في تكرير هذه الكلمات يعني خاصة تكرر زيادة عن بقية الكلمات. نعم هنا سألنا هل قد قامت الصلاة معناها من شيء يعني ماضي أو مقصود، يعني يعني عندما يقول المقيم يعني قد قامت الصلاة يعني الآن يعني هي الآن ستقوم، يعني المقصود يعني أنها الآن ستقوم. بالنسبة للوقت الذي يقوم فيه الوقت الذي يقوم فيه المصلون يعني للإقامة، يعني جاء في بعض الآثار أنهم يقومون عند لفظ قد قامت الصلاة، يعني أول ما يسمعون قد قامت الصلاة يقومون، يظلون جالسين إلى أن يسمعوا قد قامت الصلاة فيقومون، لكن الأصح يعني أنه يقومون إذا رأوا الإمام يعني قد قام لها أو كذا، وأن الأمر يعني فيه سعة، يعني لأنه جاء أيضا في أحاديث أخرى أن الصحابة يعني كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قام للصلاة أو أتى للصلاة قاموا أو كذا، فلا يضر يعني أن يقوم الإنسان قبل لفظة قد قامت الصلاة أو بعدها أو كذا، المقصود يعني عندما يشعر يعني أن الناس تهيأوا للصلاة وقاموا لها فيقوم معهم يعني. الباب الرابع قال باب فضل التأذين، باب فضل التأذين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، فإذا قضى النداء أقبل، أو فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، أو يخطر بين المرء ونفسه، يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. هذا الباب باب فضل التأذين، يعني فضل الأذان، باب فضل التأذين يعني باب فضل الأذان. وقالوا إنما استعمل البخاري هنا في العنوان فضل التأذين ولم يقل فضل الأذان مراعاة للفظ الحديث الذي ذكره، لأن الحديث فيه حتى لا يسمع التأذين، فهنا سمي الأذان تأذينا في الحديث فاستعمل يعني اللفظ الواردة في الحديث، قال باب فضل التأذين والمقصود يعني لفظ الأذان. وقيل التأذين هو جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة، يعني قيل إن التأذين ليس مقصود به يعني لفظ الأذان فقط، بل التأذين يعني هو قول المؤذن وفعل المؤذن وهيئة المؤذن، يعني يدخل في التأذين كل ما يتعلق بالمؤذن، يعني مثلا الالتفات عند قول حي على الصلاة، عن اليمين وعند قول حي على الفلاح على اليسار ووضع السبابتين في الأذنين، فهذا أيضا مستحبات الأذان، واستقبال القبلة، هذه كلها من مستحبات الأذان. من مستحبات الأذان يعني استقبال القبلة، المؤذن يستقبل القبلة وأن يضع سبابتيه في أذنيه. ما الحكمة من وضع السبابتين في الأذنين؟ حكمة من ذلك يعني أنه يكون أبلغ في رفع الصوت. الإنسان عندما لا يسمع صوت نفسه، لما الإنسان يسد أذنه فلا يسمع صوت نفسه، فيضطر للزيادة يعني في رفع الصوت، يعني يتوهم أن الناس يعني لا يسمعون فيرفع صوته زيادة، لكن يكون هو سمع صوت نفسه فالصوت يزعجه فما يقدرش يعني يعلي الصوت زيادة. لذلك تجد يعني الناس الذين يعملون على آلات يعني ذات صوت عالي وكذا يسدون أذانهم حتى يعني الصوت يعني لا يضيقهم أو كذا، فهو يعني كل ما يكون الأذن مسدودة الإنسان يتحمل يعني رفع الصوت أكثر وأكثر يعني. ومن السنة يعني الالتفات عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح. بعض العلماء يعني يقول يلتفت مرتين عن اليمين وهو يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين يكون عن اليمين وحي على الفلاح المرتان عن اليسار، وفريق آخر يقول لا، حي على الصلاة مرة عن اليمين ومرة على الشمال، وحي على الفلاح مرة عن اليمين ومرة على الشمال، وكله جائز لا بأس هذا أو هذا، يعني لأن الحديث يعني ليس فيه تفصيل، هو الحديث يعني فرأيت فرأيته يعني فجعلت أتتبع فاه يدور بها يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فهكذا جاء يعني لفظ الحديث ليس فيه يعني تفصيل، يعني جعلت أتتبع فاه يعني يتتبع فم المؤذن وهو يدور بها يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيعني يمكن أن يجعل حي على الصلاة مرتين على اليمين وحي على الفلاح مرتين على اليسار، أو يقول حي على الصلاة مرة على اليمين ومرة على اليسار وحي على الفلاح مرة على اليمين ومرة على اليسار. نعم. لا بأس إن شاء الله أخونا، يعني لو أن الإمام هو الذي تولى إقامة الصلاة متى يقوم المصلون لها الأمر فيه ساعة، يعني كما ذكرنا لم يثبت في هذا يعني نصوص صريحة يعني في تحديد وقت معين للقيام، فيقوم المصلون في متى ما شاء يعني بحيث يعني مع نهاية الإقامة يكون الناس قد استعدوا للصلاة وتهيئوا لها. طيب، فإذا كلمة فضل التأذين يعني كل ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة، فعل مثل القيام مثلا، الأذان يكون من قيام كما جاء في الأحاديث يعني قم يا بلال فأذن أو قم، يعني دائما الأذان يكون من قيام، لا يصح الأذان يعني لا ينبغي أن يكون الأذان من قعود وإنما يكون المؤذن قائما، فالقيام والهيئات المستحبة في الأذان كلها تدخل في كلمة التأذين. الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرط ولا يزن مدى. إذا نودي للصلاة إذا أذن للصلاة، إذا المؤذن أذن للصلاة أدبر الشيطان يعني ولا هاربا، ولا هاربا وخارجا من المسجد، هاربا يعني ومبتعدا عن مصدر يعني صوت المؤذن، وله ضراط. طيب كلمة وله ضراط يعني أكرمكم الله، يعني أكثر شراح الحديث أخذوها على ظاهرها، وأن الضراط يعني هو الريح الذي يكون معه صوت يعني أكرمكم الله، فقالوا إن الشيطان يعني يصدر هذا الصوت يعني حتى لا يسمع الأذان، يعني حتى يعني يشغله هذا الصوت، يعني يتعمد الشيطان والعياذ بالله تعالى إصدار هذا الصوت يعني بقوة وكذا حتى يشغله هذا الصوت عن سماع الأذان وحتى يعني يمنع نفسه من سماع الأذان. وقالوا يعني أن الشيطان يعني جسم متغذ فيصح منه خروج الريح، يعني لا يستبعد، يعني قال كيف الشيطان له ضرات وكذا، الشيطان يعني جسم ويأكل ويشرب مثل الإنسان، فما دام يعني يأكل ويشرب وكذا فالأكل والشرب يعني يستدعي يعني إخراج يعني الفضلات الناشئة عن أكل وشرب وكذا، فيعني بالتالي يعني لا يستبعد أن يكون له يعني ريح وضرات وكذا. والفريق الآخر قال يعني المقصود بالضرات هنا يعني هو العدو الشديد، العدو الشديد الذي له صوت، يعني الرقد يعني بسرعة لها صوت، يعني لها صوت عالي، فقالوا هذا إيه هو المقصود يعني بالضرات. لكن الرأي الأول هو الأصح يعني، وذلك أن الأصل في الضرات يعني المعنى الغالب المستعمل له هو هذا المعنى المعروف، وهو إخراج يعني الريح بصوت. طيب هل الشيطان يعني هل المقصود به إبليس يعني بالذات، أو المقصود به جنس الشيطان وهو كل يعني يعني متمرد يعني من الجن يعني؟ فالظاهر العموم يعني أن هذا يعم جميع الشياطين وليس المقصود يعني إبليس بالذات، ولكن المقصود أن الشياطين يعني عندما تسمع الأذان تصدر هذا الصوت وتولي مسرعة. يقول صلى الله عليه وسلم يعني إذا ثوب يعني إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراته حتى لا يسمع التأذين. هنا التعليل في الحديث حتى لا يسمع التأذين، إذا هو يحدث هذا الصوت حتى يعني ينشغل بسماع هذا الصوت عن سماع الأذان. فيقول الشارح يعني ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن. الشيطان يعني ظاهر الحديث أن الشيطان يتعمد ذلك والعياذ بالله تعالى حتى ينشغل بسماع هذا الصوت الذي يخرجه عن سماع صوت المؤذن. قال وهناك احتمالات أخرى، يعني يحتمل أنه يصنع ذلك استخفافا كما يفعل السفهاء، يحتمل أنه يعني يفعل هذا استخفافا يعني بالأذان أو كذا، ويحتمل أنه لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك أو يحدث له ذلك الصوت بسببها. يعني رأي آخر قالوا ربما يعني يكون لا يتعمد هذا، ولكن إيه من شدة الخوف والفزع الذي يحصل له فيخرج منه هذا الصوت عن غير التعمد. لكن الرأي الأول يعني هو الأقرب لظاهر الحديث، الرأي الأول أنه يتعمد هذا، الحديث قال إيه يعني وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، يعني معناه أنه يتعمد هذا من أجل يعني أن ينشغل بسماع هذا الصوت عن سماع الأذان. نعم الحمد لله. نعم جزاكم الله خير الحمد لله. قال ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث. يعني برضو إيه إن يعني يحتمل أيضا من ضمن الأسباب يعني أن المسلمين عندما يسمعون الأذان يذهبون للوضوء والطهارة، وهو يعني عندما يسمع الأذان إيه يعني مناقضة يعني لفعل المسلمين فيتعمد إيه الإحداث في ذلك الوقت. يعني قال واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان، لأن قوله حتى لا يسمع ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت، يعني كلما كان صوت الأذان أعلى كلما كان ذلك يعني أشد إيذاء للشيطان، لأنه يضطر إلى المبالغة في إحداث هذا الصوت يعني حتى يعني لا يسمع الأذان، ويضطر إلى الزيادة في العدو والابتعاد عن المكان، كلما كان الصوت أعلى كلما يعني كان انطراد الشيطان يعني أشد، وكلما كان إيذاء الشيطان أشد. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال حتى يكون مكان الروحاء. وقال جابر رضي الله عنه بين المدينة والروحاء 36 ميلا، أو هذا قول أبي سفيان راويه عن جابر، التابعي الذي يروي الحديث عن جابر في صحيح مسلم، الرواية التي في صحيح مسلم فيها إيه؟ حتى يكون بالروحاء، يعني الشيطان أول ما يسمع الأذان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وله ضرات حتى يصل إلى الروحاء. فهذا حديث جابر رضي الله عنه. فيقول الراوي عن جابر: وبين المدينة والروحاء 36 ميلا، مسافة يعني 36 ميلا يأخذها يعني مسرعا من سماع صوت الأذان والعياذ بالله، يعني يهرب مسافة 36 ميلا، يعني يأخذها عدوا يعني فزعا من صوت الأذان وبعدا عن المسجد. طيب هذا عندما يؤذن للصلاة. طيب يقول: فإذا قضي النداء، يعني إذا انتهى المؤذن من الأذان، فإذا قضي النداء يعني انتهى المؤذن من الأذان، أقبل. يجي الشيطان يرجع مرة تانية للمسجد. طبعا الشيطان سرعته ليست يعني الشيطان يعني أول ما يسمع الأذان يبعد ويروح لمسافة 36 ميلا، يعني بعيدا عن المسجد الذي فيه الأذان، وبعدين أول ما ينتهي الأذان يرجع مرة ثانية، وبعدين سيأتينا أنه عندما يسمع الإقامة يرجع يبعد مرة أخرى وبعدين يرجع. طبعا الشيطان يعني سرعة حركته يعني أسرع بكثير من الإنسان، كما جاء في يعني في سورة النمل في قصة يعني سليمان عليه السلام قال: عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعني لما سليمان عليه السلام طلب من الجن يعني الذين حوله كان أن يأتوه بعرش بلقيس، سليمان عليه السلام في فلسطين في بيت المقدس وكذا، وطلب منهم أن يأتوه بعرش بلقيس من اليمن، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان هو يجلس يعني بين العصر والمغرب أو شيء من هذا القبيل أو كذا، فقال له يعني قبل ما تقوم من مجلسك أكون ذهبت إلى اليمن وأحضرت لك العرش وأتيت به وكذا. هذا قول عفريت من الجن. فإذا الجن يعني لهم قدرة يعني على سرعة الحركة والتنقل السريع يعني من مكان إلى مكان، لأن أجسادهم يعني خفيفة وهم مخلوقون من النار وكذا. فالمقصود يعني أن الشيطان عندما يسمع الأذان يولي مبتعدا عن المسجد ويحدث هذا الصوت يعني حتى ينشغل بسماع عن سماع الأذان. فإذا قضي الأذان أقبل، يرجع الشيطان يأتي إلى المسجد مرة أخرى وينتظر إلى الإقامة. قال: واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل، وهذا دليل يعني هذا الحديث دليل على أن هناك يعني فاصلا بين الأذان والإقامة، بحيث أن الشيطان يسمع الأذان يبتعد، وبعدين بعد ما يقضى الأذان يرجع يأتي إلى المسجد وينتظر حتى تقام الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة رجع بعد مرة أخرى. إذا الحديث هنا أفاد أن هناك يعني فترة بين الأذان والإقامة يأتي فيها الشيطان ويجلس في المسجد إلى أن تقام الصلاة. نعم. هل الشيطان يعني شكله يشبه شكل الإنسان؟ طبعا الشيطان مخلوق من النار وشكله قبيح، يعني أشكالهم قبيحة، يعني يضرب بها المثل في القبح، يعني كما قال الله تعالى عن شجرة الزقوم أعاذنا الله وإياكم يعني منها، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين والعياذ بالله، يعني شبهت ثمار شجرة الزقوم والعياذ بالله في قبح منظرها، يعني بأنها كأنه طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني قبيحة ودميمة المنظر كرؤوس الشياطين. فإذا رؤوس الشياطين يعني الشياطين يضرب بها المثل في قبح الخلق. ولكن الشياطين لهم قدرة على التشكل في صور مختلفة، يعني هو يعني خلقتهم الأصلية في غاية القبح والدمامة، ولكن لهم يعني قدرة على التشكل في صور مختلفة. من الطرائف يعني التي تروى في هذا، يعني يقولون الجاحظ، يقول الجاحظ كان رجلا يعني من أئمة المعتزلة، كان رجلا يعني ضالا وكذا، وكان يعني يضرب به المثل في قبح الخلقة، يعني كان دميم الخلقة يعني جدا وكذا. فيحكى يعني أن امرأة ذهبت إلى صائغ وكذا وطلبت منه أن يصنع لها يعني فصل للخاتم وكذا على شكل يعني رأس شيطان أو كذا، فالرجل قال أنا كيف أعرف يعني شكل الشيطان؟ فبعد قليل ذهب الجاحظ يعني مر فقط له على صورة على صورة هذا أو كذا. المقصود يعني أن الشيطان يعني يضرب به مثلا في القبح يعني ودمامة الخلقة وكذا. طيب فيقول فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. ما المقصود حتى إذا ثوب بالصلاة؟ المقصود هنا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة. هنا المقصود إذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة. ويقول يعني كل من ردد صوتا فهو مثوب. الأصل كلمة التثويب في اللغة هي الترديد والتكرار، يعني أي صوت يكرر ويردد أو يعاد مرة أخرى فيسمى تثويبا. لكن يعني في الغالب يعني أن كلمة تثويب يعني استعمالها الغالب يعني في الشرع أنها يقصد بها قول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، يعني عندما يقال باستحباب التثويب في أذان الصبح أو كذا، فالتثويب في أذان الصبح اللي هو المقصود به قول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لكن هنا في هذا الحديث بالذات يعني إذا ثوب بالصلاة يعني إذا أقيمت الصلاة، هذا استعمال للمعنى اللغوي يعني للتثويب اللي هو التكرار والترداد. فالإقامة يعني تعتبر تثويبا للأذان، يعني ترديدا للأذان وتكريرا للأذان. فالمقصود هنا يقول حتى إذا ثوب بالصلاة يعني إذا أقيمت الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل. يبقى أول ما تقام الصلاة يدبر مرة أخرى حتى إذا إيه يعني حتى إذا قضي التثويب، يعني فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أقبل. وفي رواية مسلم أقبل فوسوس، في البخاري أقبل وفي رواية مسلم أقبل فوسوس. هنا رواية البخاري أقبل حتى يخطر أو حتى يخطر بين المرء ونفسه. ما معنى حتى يخطر بين المرء ونفسه؟ حتى يخطر يعني حتى يدنو فيمر بين المرء وبين قلبه فيشغله. فحتى يخطر يعني حتى يدنو دنوا شديدا ويعني يحول بين المرء يعني وبين ما يريده من الإقبال على صلاته والإخلاص فيها. فيأتي الشيطان فيمر يعني بين الإنسان وبين نفسه، يعني بينه وبين قلبه، ويوسوس له ويحول بينه وبين الإقبال على صلاته والإخلاص فيه. يقول أذكر كذا أذكر كذا، يأتي الشيطان أول ما إيه خلاص بعد ما يقضى الإقامة والإنسان يكبر بعد الإحرام ويدخل الناس في الصلاة، تأتي الشياطين وتظل توسوس للمصلين وتذكرهم بأمور الدنيا. يقول أذكر كذا أذكر كذا، فلما لم يكن يذكر يعني يذكره بالأشياء التي كان نسيها قبل الصلاة، فيأتي الشيطان ويذكره بها في الصلاة. ويعني أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله حكاية تروى عن أبي حنيفة الإمام رحمه الله، يعني أنه شكى إليه رجل أنه دفن مالا ثم لم يهتدي لمكانه. رجل اشتكى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه دفن مالا ثم لم يهتدي لمكانه، خبى مال فيه ودفن حفر في الأرض ودفنه عشان ما حدش يسرقه وكذا، بعدين نسيه أين دفنه. فاشتكى يعني إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فأمره أبو حنيفة أن يصلي ويحرص على ألا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. قال له يعني عليك أن تصلي ركعتين وإياك يعني أن تحدث نفسك بأي شيء من أمر الدنيا، أي يعني شيء يعني خاطر دنيوي أو كذا يعرض لك يعني تعوذ بالله من الشيطان وانصرف عنه. فصلى الرجل يعني فعل يعني هذا وصلى ركعتين، وكل ما يعني يأتيه يعني هاجس يعني أو شيء دنيوي يتعوذ بالله يعني ويجتهد في الإقبال على الصلاة، فجاء الشيطان فذكره بالمال يعني. جاء الشيطان يعني ذكره وقال له ما أنت عرفت دفنه فين المكان الفلاني وكذا، حتى يعني عجز الشيطان يعني أن يدخل إليه يعني أي مدخل، فجاء له بقى مدخل المال وكذا، فصلى ركعتين فذكر مكان في الحال. فالمقصود يعني أن الشيطان يعني دائما يأتي للإنسان ويعني إذا دخل في الصلاة ويحاول أن يسرق من صلاته ويعني ينقص من أجرها ويشغل الإنسان عن تدبر ما يتلو من القرآن ويحاول يحاول أن يشغله عن الخشوع في الصلاة. وهنا يعني مسألة يعني هل يسمح للمصلي أن يتفكر في شيء من أمر الدنيا من أمر الدين، وأن النهي يعني خاص بالدنيا، أو أنه حتى في أمر الدين يعني لا يتفكر في شيء إلا في صلاته فقط؟ فيعني بعض العلماء قال يعني إذا صلى المصلي فحتى يكون خشوعه كاملا عليه ألا يتفكر في أي شيء لا ديني ولا دنيوي إلا يعني ما يتعلق يعني بالصلاة. والرأي الآخر قبل الذي ينقص الخشوع هو التفكر في أمور الدنيا، الإنسان ينشغل بأمر الدنيا، المال والأولاد والزوجة والمشاريع التجارية والعمل والكذا والهموم الدنيا، فهذه التي يعني تنقص الخشوع وتنقص من أجر الصلاة. لكن إذا تفكر في أمر ديني في أثناء الصلاة حتى لو شيء يعني آخر غير الصلاة، ولكن يعني أمر ديني وأمر يعني مما يتقرب به إلى الله وكذا، يعني هو أثناء الصلاة بيفكر في صدقة يعني ينوي أن يتصدق، يقول إن شاء الله يعني بعد الصلاة سأتصدق بمبلغ كذا على فلان الفلاني وعلى كذا، أو يتفكر مثلا في يعني في علم نافع أو أي عمل صالح يعني، أو في حج ولا عمرة، ولا إن شاء الله بعد الصلاة إذا كان مثلا في حج ولا كذا بعد الصلاة أرمي الجمار ولا أطوف بالبيت ولا كذا. فإذا تفكر يعني في أمر ديني وهو في أثناء الصلاة صحيح أنه لا يضر ولا يخل بالخشوع ولا ينقص الأجر. وقد يعني جاء أن عمر رضي الله عنه كان يجهز الجيش في الصلاة، يعني الجيوش يعني التي يخرجها للقتال في سبيل الله والفتوحات الإسلامية وكذا، فكان عمر رضي الله عنه أحيانا يعني ينشغل وهو في الصلاة بتجهيز الجيش، يعني يخطط وهو في الصلاة إن شاء الله الجيش الذي سأبعثه سأعين عليه القائد الفلاني وأكلف الجيش الفلاني الاتجاه إلى المكان الفلاني وكذا وكذا، يعني لأن هذا عمل صالح يعني وهو الجهاد في سبيل الله وكذا. فمثل هذا يعني لا يضر إن شاء الله. كذلك التفكر في تفسير الآيات التي تقرأ ومعانيها وما يتعلق بها، كل هذا يعني لا يخل بالخشوع في الصلاة. أما الذي يخل بالخشوع فهو تفكر في أمر دنيوي. والشيطان الذي يعني خصص من أجل شغل الناس في الصلاة هو شيطان يقال له خنزب. جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان الذي خصص يعني لإفساد الصلاة على الناس وتذكيرهم بأمور الدنيا أثناء الصلاة هو شيطان يقال له خنزب، نوع من الشياطين مخصص لهذا الغرض، وهو أن يوسوس للمصلين ويشوش عليهم صلاتهم. نعم. لا يضر إن شاء الله. أخونا سأل لو الإنسان تفكر في مسألة فقهية وهو في الصلاة وأنت يعني تأمل مثلا في حكم وما حكم الشيء الفلاني، هل هو حلال أو حرام، جلس يتذكر الحديث الذي ورد في هذا الموضوع ولا كذا، يعتبر من الشغل بأمر ديني لا يضر يعني بالصلاة إن شاء الله. لكن طبعا يعني ينبغي ألا يعني يزيد هذا الأمر بحيث يعني يشغل الإنسان يعني عن كم عدد ركعات الصلاة وكذا، لكن يعني كان تفكر يعني بحيث يعني لا يمنعه من مواصلة الصلاة وإتمامها يعني لا يخل بأجله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن المصلي يعني يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو سبعها أو ثمنها أو تسعها أو عشرها، يعني إلى عشرها. قال صلى الله عليه وسلم وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، المرء ليس له من الصلاة إلا ما عقل منها. يعني فالإنسان يعني قد يخرج من الصلاة ولا يكتب له إلا عشرها فقط بسبب يعني عدم كمال خشوعه. طيب هل الخشوع يعني فرض في الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة أو كذا؟ الجواب الخشوع عند الأئمة الأربعة أنه مستحب ليس بواجب. والإنسان إذا صلى يعني ولم يخشع في صلاته فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة ولا إثم عليه، ما دام يعني أدى الصلاة بأركانها، يعني ركع وسجد وقرأ وكذا، ليس عليه شيء من الإثم، وإنما يضيع منه الأجر فقط، يعني ينقص أجره، ولكن لا إثم عليه. الخشوع مستحب ليس بواجب عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، يقولون الخشوع هو يعني من سنن الصلاة، من مستحبات الصلاة، ليس من واجباتها، بشرط أن يطمئن في الصلاة. الركن هو الطمأنينة، أن الإنسان يعني يركع حتى يطمئن راكع، تستقر أعضاؤه ويرفع حتى يطمئن رافعا إلى آخره، ويأتي بأركان الصلاة والقراءة والركوع والسجود وكذا. فإذا أتى يعني بأركان الصلاة وواجباتها، ولكن كان مشغول البال بأمور الدنيا، فهذا يعني ينقص من أجر الصلاة، ينقص من أجر الصلاة، ولكن لا إثم فيه إن شاء الله. نعم، نسأل نفسنا حكم الخشوع. طيب، يقول يأتي الشيطان، يعني أقبل الشيطان حتى يخطر بين المرء ونفسه أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. في الرواية التي معنا حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، في رواية أخرى من روايات صحيح البخاري، أو في نسخة أخرى من نسخ صحيح البخاري، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، والمعنى واحد. الرواية التي معنا حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، والرواية الأخرى حتى يظل الرجل، بالضبط حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، يعني حتى يسهو الإنسان عن عدد ركعات الصلاة، المقصود حتى يسهو الإنسان عن عدد ركعات الصلاة، أو حتى يصير الإنسان غير متذكر لعدد ركعات الصلاة. وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا حتى لا يدري أثلاثا صلى أو أربعا، برضو الشيطان يعني يظل يشوش على الإنسان صلاة، حتى لا يدري أصلى ثلاثا أو صلى أربعا. طبعا ما الحكم في هذه الحالة إذا الإنسان شك في عدد ركعات الصلاة، صلى ثلاثا أو صلى أربعا؟ فالجواب أن هذه المسألة فيها يعني تفصيل. فإذا كان هذا الأمر يعني متكررا مع الإنسان، بعض الناس يكون عنده حالة وسوسة والعياذ بالله تعالى، يعني كلما صلى صلاة يشك في عدد الركعات، أو مثلا يشك هل ركع أو لم يركع، هل سجد أو لم يسجد، هل كبر أو لا. فإذا كان يعني شيء معين ملازم للإنسان في جميع صلواته، فهذا لا يلتفت إليه، ويبني في هذه الحالة على الأكثر. إذا كانت يعني وساوس مستمرة بالإنسان، فيعلم أنها من الشيطان ولا يلتفت إليها، ويبني على الأكثر. عندما يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا يعتبرها أربعا، ما دامت يعني شيئا مستمرا معه، كل صلاة يحصل له هذا الشك، وإذا هذا من الشيطان ولا يلتفت إليه، ويبني على الأكثر. أما الحالة الأخرى وهي إذا كان هذا الشك يعني عارضا، يعني الإنسان في العادة يعني دائما يكون متذكرا عدد الركعات، لكن يعني على فترات متباعدة كل كم شهر كذا يحصل له مرة أنه يشك في عدد الركعات أو كذا، فإذا كان شيئا يعني نادرا، فهنا أيضا هذه الحالة تنقسم إلى قسمين، ألف وباء. يعني القسم الأول إذا كان الشك مستوي الطرفين، يعني حاول أن يتذكر وكذا واستوى الطرفين، ما عندوش يعني أي يعني قرينة كذا يرجح بها أنه صلى ثلاثة ولا صلى أربعة، فإذا كان الشك مستوى الطرفين يبقى يبني على الأقل، يعتبر نفسه صلى العدد الأقل، إذا كان يعني ما عندوش حاجة يرجع بها أحد الحالة. القسم الثاني أو الحالة الثانية إذا يعني شك ولكن عنده ما يرجح أحد احتمالين، سواء احتمال الأكثر أو الأقل، يعني شك وبعدين أخذ يتفكر وتذكر، قال والله لا أنا يعني الظاهر أني قرأت سورة كذا في الركعة الثانية، أو دعيت بالدعاء الفلاني في الركعة الأولى، والركعة اللي بعدها دعيت دعاء كذا، والثالثة مش عارف دعيت كذا أو قرأت كذا، فيعني ظل مثلا يحاول يتفكر، يعني هو حصل له الشك ولكن يعني يترجح عنده أحد الاحتمالين، إذا ترجح أحد الاحتمالين يبني على غالب ظنه، سواء كان الاحتمال الراجح عنده الأقل أو الأكثر، لأنه جاء في بعض الأحاديث فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، وتحري الصواب معناه يعني فليبني على غالب الظن، يعني وعلى ما يغلب على ظنه أنه الذي فعله، سواء كان الأقل أو الأكثر. يبقى إذن الخلاصة يعني أن الشك إذا كان يعني ملازما للإنسان دائما يبقى يبني على الأكثر، إذا كان شيئا عارضا كان الشك مستوي الطرفين يبني على الأقل. إذا كان شيئا عارضا وترجح لديه أحد الاحتمالين يبني على الاحتمال الغالب. وإذا شك الإنسان سواء بنى على الأقل أو على الاحتمال الأرجح يعني، فعليه أن يسجد للسهو. إذا شك الإنسان فعليه أن يسجد للسهو، طبعا في غير اللي هو الحالة اللي هو عنده وساوس، هذا لا يلتفت، لكن الشك اللي هو الذي يأتي للإنسان يعني على افتراض متباعدة وكذا، إذا سواء بنى على الأقل أو بنى على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو. طيب، هنا مسألة يعني مهمة في شرح الحديث، وهي الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة. هنا يعني مسألة يعني ناقشها العلماء وقالوا يعني هنا شيء يعني يحتاج إلى تأمل. لماذا الشيطان عندما يسمع الأذان يولي مدبرا يروح يبعد مسافة 36 ميلا من ايه من سماع الأذان، وبعدين اول ما وكذلك من سماع الإقامة، وبعدين اول ما يحدث له الضراط وكذا والعياذ بالله، وبعدين اول ما تقام الصلاة ويدخل الناس في الصلاة والإمام يتلو القرآن يجي الشيطان ويقف بين المصلين وهم يقرؤون القرآن، ويعني لا ينزعج من تلاوة القرآن مثل انزعاجه من الأذان. فما الحكمة في هذا أو ما السبب في هذا؟ العلماء يعني ناقشوا هذه المسألة ولهم يعني عدة أجوبة. فمنها يعني قيل إنه يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة. قال إن يهرب عند سماع الأذان حتى لا يأتي شهيدا للمؤذن يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فإذا هذا معناه أن أي جني سيسمع المؤذن سيشهد له يوم القيامة. فقال إنه يعني يتعمد إحداث هذا الصوت حتى لا يسمع الأذان ويهرب ويبتعد ويحدث هذا الصوت وكذا حتى لا يسمع الأذان، حتى لا يضطر إلى الشهادة للمؤذن يوم القيامة. هذا الرأي الأول. وطبعا هذا الرأي هذا يعني نوقش يعني بمناقشات، وقيل يعني إن الذي يشهد هو الذي تصح منه الشهادة، وأما الكفار يعني فلا تقبل شهادتهم وكذا ويعني نعم. طيب، الأمر الثاني أو يعني الجواب الثاني، قالوا يعني لعل يعني السبب من نفور الشيطان، لعل السبب من نفور الشيطان من الأذان أن الأذان يعني له هيبة، له هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها، له هيبة يعني يشتد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به، بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة. وقيل يعني إنه يهرب عند الأذان لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي أباه وعصى بسببه. هذا رأي ثالث يعني، بس هذا الرأي الثالث برضو اعترض عليه، لأنه لو كان هربوا يعني نسألوا قالوا أنه يهرب عند سماع الأذان عشان الأذان دعاء إلى الصلاة التي فيها السجود، والشيطان كان أبى أن يسجد لآدم وكذا فبيهرب، لكن هذا يعني ضعيف يعني، لأنه يرجع قبل السجود. لو هو كان بيزعجه في الأذان أن الأذان دعاء إلى السجود، طبعا هو بيرجع ويحضر السجود نفسه بيكون الشيطان يعني حاضرا أو كذا. طيب، يعني على كل حال يعني هناك يعني عدة حكم الله سبحانه وتعالى يعني أعلم بها، لكن يعني خلاصتها أن الأذان يعني له هيبة يعني عظيمة وله يعني إزعاج للشيطان، ويحصل منه نفور شديد عن الأذان يعني أكثر من النفور الذي يحدث له عند سماع القرآن. وهذا يعني استفاد منه يعني الأئمة أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه. وعلى هذا ترجم أبو عوانة في صحيحه يعني قال: الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه. يعني هنا الحديث أفاد أن المؤذن عندما يؤذن الشيطان لا يحضر الأذان يكون يعني بعيدا عن المؤذن، لا يمكن أن يقف بجوار المؤذن، بخلاف المصلي الشيطان يعني يمكن يقف بجواره وسوس له. فهذا يعني يفيد أن المؤذن بإذن الله لا يحصل له وسوسة في الأذان، لا يحصل له وسوسة في الأذان. وهنا يعني يقول يعني: أما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط فيتمكن الخبيث من المفرط. يقول: فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمر به فيها لم يقربه إذا كان وحده وهو نادر، وكذا إذا انضم إليه من هو مثله فإنه يكون أدر. فيقول يعني إن الصلاة يعني الأذان في الغالب يعني أن المؤذن يعني يأتي به على وجهه الأكمل ويكون متدبرا لكلمات الأذان وكذا، فيعني لا يستطيع الشيطان أن يمسه يعني بوسوسه وكذا. ولكن المصلي في الغالب يعني الناس يقع منهم تفريط وانتقاص من يعني من الصلاة يعني ومن كمالها، فبسبب هذا النقص يعني يتعرض له الشيطان. وهنا يعني من الفوائد أنه يعني كان السلف يعني ينهون عن خروج الإنسان من المسجد إذا سمع الأذان إلا لعذر، يعني كأن يعني يخرج مثلا ليجدد وضوءه أو يكون يعني مضطرا يعني إلى الخروج لعذر ضروري أو سيصلي في مسجد آخر لموعد يعني ضروري أو كذا. لكن إذا يعني لم يكن الإنسان يعني مضطرا إلى الخروج من المسجد فينبغي أن يظل جالسا. أما أن يخرج من المسجد بعد الأذان لا ليصلي في مسجد آخر، ولكن يعني يخرج يعني تاركا للصلاة في المسجد، فهذا منهي عنه. ولهذا فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما أذن المؤذن فإذا برجل يخرج من المسجد أو سمع الأذان خرج، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وقالوا إن هذا الرجل يعني كان قد خرج إلى غير صلاة، خرج ساب المسجد وخرج يعني ليصلي في بيته إلى كذا، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، ما دام يعني حضر الأذان في المسجد وعليه أن يجلس حتى يصلي في المسجد. فقالوا إن من ضمن علل النهي أنه يصبح مشبها للشيطان، الشيطان هو اللي أول ما يسمع الأذان يولي هاربا. في الحديث الذي معنا الشيطان أول ما يسمع الأذان ولا مدبرا وله ضرر، فالإنسان الذي يعني أول ما يسمع الأذان يقوم سايب المسجد وطالع، فيكون يعني قد أشبه الشيطان الذي يفر عند سماع الأذان. طيب هنا يعني فائدة أخرى، وهي هل الشيطان يفر عند سماع أي أذان حتى لو في غير وقت الصلاة؟ يعني هل الإنسان مثلا إذا سمع إذا وجد مثلا وسوسة أو شعر وحشة أو كذا أو كأن الشيطان يعني يوسوس له أو يزين له أو كذا، هل يشرع أن يؤذن بغرض يعني طرد الشيطان وإبعاد الشيطان أو كذا؟ فبعض السلف يعني استدل بهذا الحديث على أن الأذان يعني يزعج الشيطان ويجعله ينفر ويهرب وكذا، فقالوا هذا يعني أي أذان حتى لو كان يعني في غير وقت الصلاة ولا الإنسان يعني لا يؤذن بغرض الصلاة، سواء الإنسان مثلا هو في بيته وجالس وحده وكذا ومثلا وجد وحشة وكذا وشعر أن الشيطان يعني يوسوس له أو كذا، فبعض السلف يعني قال لا بأس الإنسان يعني استوحش وشعر يعني بوسوسة أو كذا فليؤذن فليؤذن يعني بالصلاة، فإن الشيطان يفر من سماع الأذان ويكون هذا من أسباب طرد الشيطان وإبعاده عن المكان. وجاء في صحيح مسلم يعني من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه يعني أبي صالح قال: إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. يعني إذا سمع الإنسان يعني وسوسة أو كذا فلينادي بالصلاة فليؤذن، فإن ذلك يعني يطرد الشيطان ويبعده عن المكان. آخر يعني ما نختم به الدرس، هنا الإمام البخاري رحمه الله يعني وضع عنوان الباب: باب فضل التأذين، وأورد هذا الحديث. ما علاقة هذا الحديث بفضل التأذين؟ الحديث طبعا أفاد فضل الأذان أنه يعني سبب لطرد الشيطان، أن الأذان يعني سبب لطرد الشيطان وسبب لإبعاده وأن الشيطان كما ذكرنا يهرب لئلا يشهد للمؤذن، لأن المؤذن يشهد له ما يسمع صوته وكذا. فهذا الحديث فيه يعني إشارة إلى بعض فضائل الأذان، وهناك فضائل أخرى ستأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة. وهنا يقول يعني أن هذا الحديث تضمن فضلا لا ينال بغير الأذان، بخلاف غيره من الأخبار، فإن الثواب المذكور فيه يدرك بأنواع أخرى من العبادات. يعني هنا الإمام البخاري يعني أورد هذا الحديث بالذات في فضل الأذان، مع أن الأذان له فضائل أخرى، مثل أن المؤذن يشهد له ما يسمع صوته من إنس وجن وشجر وحجر، ومثلا كن المؤذن يشهد له ما يسمع صوته، فهذا ليس خاصا بالأذان. في كل عمل صالح الإنسان يعمله على ظهر الأرض، فالأرض تشهد للإنسان بما عمل عليها من خير أو شر. مثلا يعني الإنسان إذا صلى في بقعة من الأرض، هذه البقعة ستشهد له، إذا تلا القرآن على بقعة من الأرض، هذه البقعة ستشهد له إن شاء الله يوم القيامة، كما قال الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، يعني بأن ربك أوحى لها. الأرض يوم القيامة سوف تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فالأرض ستحدث أخبارها، يعني تحدث بما حصل عليها من خير أو شر. فتجد يعني أي فضل آخر للأذان تجد يعني عبادات أخرى تشترك معه في هذا الفضل، يعني مثلا في كل أذان 60 حسنة وفي كل إقامة 30 حسنة، كما ورد في الحديث من أذن لله تعالى 12 سنة وجبت له الجنة، وله بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة، هذا ورد في حديث صحيح موجود في السلسلة الصحيحة. فهذا يعني أفاد فضلا للأذان، لكن إذا تأملت تجد أن هذا الفضل ليس خاصا بالأذان، هي الأذان ليس هو العمل الوحيد الذي تجد به الجنة للإنسان، هناك أعمال كثيرة صالحة وعد صاحبها بدخول الجنة. والأذان مثلا فيه 60 حسنة، هناك أيضا إيه يعني لسه مثلا لو تلا 6 أحرف من القرآن كل حرف ب10 حسنات هتساوي برضو 60 حسنة، يعني الإنسان إذا تلا كل حرف يعني ب10 حسنات أو كذا، إذا تلا الإنسان 6 أحرف من القرآن أو آية من القرآن أو كذا، يعني يمكن أن يدرك الحسنات التي في الأذان مثلا بأعمال صالحة أخرى. فيقول يعني لكن المسألة أن الشيطان يفر من سماع الأذان ويهرب ويكون له ضراط ولا يقوى على سماعه وكذا، هذا فضل يعني خاص بالأذان يعني لا يكاد يعني يساوي فيه عمل صالح آخر. لهذا اقتصر البخاري على إيراد هذا الحديث في باب فضل التأذين، وبهذا ننتهي من شرح هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. نعم أحسن. نعم ورد في بعض الأحاديث يعني الحث على تأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، وهذا أيضا مما يفيد يعني أن الأذان فيه طرد للشيطان وإبعاد له، لأن المولود يعني عندما يولد فإن الشيطان ينخسه في يعني في يطعنه في خاصرة، الشيطان يطعن في خاصرة المولود فيصرخ ويبكي وكذا، يعني وهذا يفعله بكل مولود إلا مريم وعيسى عليهما السلام، لقول الله تعالى وإني عن أم مريم قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبل الله تعالى دعاءها. فكل مولود يولد يعني ينخسه الشيطان في خاصرته فيصرخ وكذا، فالأذان يكون فيه طرد للشيطان وإبعاد للشيطان. نعم فور الولادة هذا بحيث يكون أول صوت يسمعه يعني المولود يسمى، هل يجوز الكلام في أثناء الأذان؟ نعم يجوز، سيأتينا إن شاء الله في أبواب قادمة إن شاء الله ستأتينا أن من الصحابة يعني من كان يأمر ببعض حاجته في أثناء الأذان، أنه يؤذن مثلا يقول كلمة وبعدين يطلب مثلا أحضر لي كذا ومش عارف إيه ويكمل الأذان وكذا، سيأتينا إن شاء الله يعني أثناء الحسن يعني سئل عن رجل يعني ضحك في أثناء الأذان يعني بين كلمات الأذان لسه وهو يؤذن بين الكلمتين وكذا، وحصل موقف طريف فضحك وبعدين كمل الأذان، قال لا بأس بهذا، سيأتينا إن شاء الله من الأذان يعني لا بأس يعني إذا الإنسان تكلم في أثناء الوقفات التي يعني بين الكلمة والأخرى من كلمات الأذان أن هذا لا يخل بصحة الأذان. نعم، الأفضل أن يكون المقيم هو المؤذن، لأن هذا هو المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أقام غير المؤذن جاز هذا. إذا يعني جاء وقت الإقامة والمؤذن لم يكن حاضرا، مؤذن ذهب يتوضأ ولا كان بعيدا ولا كذا، أي شخص آخر أقام لا بأس. طيب أخونا بس، طيب تفضل. نعم، بالنسبة لإطالة الأذان احنا ذكرنا أن الإطالة يعني مستحبة يعني في الأذان، لكن في حدود ما تسمح به يعني قواعد التجويد وأحكام التجويد، يعني المد يكون في حدود 6 حركات، يعني فإذا أطال المدود يعني في حدود 6 حركات يعني لا بأس به، لكن الإفراط يعني في المد زيادة يعني عن ما هو يعني جائز في لغة العرب وفي وكذا، فيكون هذا يعني التكلف، يعني بعض الناس يمد يعني يمكن 20-30 حركة وكذا، فيكون يعني هذا يعني لا ينبغي، يعني ينبغي أن المد يعني ما يزيدش عن 6 حركات. لا طبعا مش أخونا يسأل يعني إذا سمع وجد وسوسة وكذا فأذن، يعني هل هذا يعني يشوش على الناس وكذا؟ طبعا الجواب أنه يؤذن يعني بشرط يعني بدون إزعاج للناس، يعني مش يؤذن بحيث يسمع الجيران وكذا كأنه يؤذن للصلاة، يعني لا، يعني مقصود يؤذن بصوت يعني في حدود يعني بيته وكذا بدون أن يزعج أحد، يعني طبعا لا يشرع الإنسان يؤذن في غير وقت الصلاة بحيث يسمع الجيران وكذا، حتى في تشويش عليه يحسبون ان الصلاه حضر وقتها، ولكن يكون واحد صايم ولا حاجه يفطر ولا نعم نعم طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.